بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة مريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم، أي من بعد الأنبياء الذين سبق ذكرهم عليه الصلاة والسلام، خلف من بعدهم خلف، يعني جاء من بعدهم خلف. خلف هذه تسكن وتفتح، خلف وخلف، ما الفرق؟ ظاهر الفرق ظاهر أو معروف، إذا فتحت خلف فهذا مدح وثناء، خلف يقال نعمة خلف لغير لخير سلام. الخلف بالفتح هذا وصف للصالحين، والخلف بالسكون هذا ذم. فهنا الله عز وجل ذم هؤلاء الذين جاءوا بعد الأنبياء. اختلف المفسرون في من هم هؤلاء، لكن يشمل كل من تحققت فيه هذه الصفات، إلى اليهود والنصارى وغيرهم، كل من تحققت واتصل بهذه الصفات فهو داخل في هؤلاء. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا يدل على أن الزمن إذا طال بين الأنبياء أو أي نبي، إذا توفاه الله عز وجل طال الزمان، فإن الناس يبدأون في النزول، يتدرج النزول شيئا فشيئا، ولا يمنع يوجد بعض الفترات اللي يكون فيها خير. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري أنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. في رواية في غير الصحيح: على لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا بالجملة، وقد يتغير بعض الأمور، قد تأتي بعض القرون تكون أفضل ممن قبلها، حالات نادرة، لكن الكلام عن الغالب، الغالب أن الناس يكون فيه نزول، وهذا هو الواقع. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس في نزول كما سبق، ويعني معروف الحديث: خير قول قال ثم الذين يقولون ثم الذين يقولون ثم تأخذ بعدهم خلوق يقول ما لا يفعلون أو يخونون ولا يتمون ينذرون ولا يفون إلى آخر الحديث. يبدأون بالعد التنازل كما قال، نزول نزول شيئا فشيئا، إلى أن يرفع القرآن، وإلى يعني لا يعرفنا صلاة ولا صيام، ثم يصل الحال إلى أنه يبعث الله ريحا من قبل اليمن، وفي رواية من قبل الشام، والجمع بينهما أنهما ريحان. الحديثان صحيحان في صحيح مسلم، ريح في حديمة أنها من اليمن والثاني من جهة الشام، ولا مانع ريحان يبعثان يقبضان كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، أي الحمير، والعياذ بالله عليهم تقوم الساعة. الحديث الآخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، صلى الله السلام والعافية. والله عز وجل حذر من هذا، قال: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. يعني في أقوال بالتفسير، من الأقوال: طال الأمد بينهم وبين أنبيائهم، فإذا طال الأمد بينه وبين النبي حصلت القسوة والغفلة و الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. ولاحظ أن قول عز وجل: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فيه ترابط أو تلازم بين هذين الأمرين: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يندر أن تجتمع الشهوات المحرمة مع الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والشهوات من أعظم الشهوات التي تصد عن الصلاة شهوة الزنا والخمر والغنى، هذه من أعظم الشهوات التي تصد عن الصلاة. كيف يصلي ويزني ويسكر؟ إذا جاء الليل والعياذ بالله سهر على الخمر والسكر والغنى والرقص. هذا كيف يصلي ذا؟ كيف يخشع في صلاته؟ ما يمكن يصلي إلا ما شاء الله. خلاص هذا الإنسان يعني غارق في هذه الشهوات، فأن له أن يفيق. والغالب أنه والعياذ بالله يموت على هذه الضلالة إلا أن يشاء الله تبارك، لأنه كل ما له يرتكس في مستنقع الرذيلة والعياذ بالله، فيفقد الخلق، يفقد الإيمان، يفقد الحياء، يقع في استهلاك المال، فيضطر إلى كسبه أو أخذ من الحرام عن طريق السرقة وغيرها من أو التسول ونحو ذلك، حتى يتدمر يصل إلى أن يفقد العقل والعياذ بالله. فهذان متلازمان، أن الصلاة تنهى الفحشاء المنكر، والفحشاء المنكر تلهي عن الصلاة. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأن هؤلاء والعياذ بالله يعني من أسوأ الأحوال أنهم تبعوا الشهوات وتركوا الصلاة. ضعوها يشمل أمرين، تأخيرها عن وقتها، والأمر الثاني تركها بالكلية. السلام عليكم. فمن تركها فقد أضاعها، ومن أخرها عن وقتها ولو صلى فقد أضاعها. ولا تقبل إذا أخرها بدون عذر فلا تقبل. يعني لو ما صلى الفجر بعد طلوع الشمس عامدا متعمدا بدون عذر هل تقبل؟ ما تقبل. لو صلىها ألف مرة إنها لا تقبل. مثل لو صام رمضان في شوال بدون عذر، لا سفر ولا مرض، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لأنه بدل دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل 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 ليس عليه أمرنا فهو رد، فسوف يلقون غير. اللقية هنا ليست المقابلة فقط، لأن اللقية يقول لقيت زيدا يعني مثلت أمامه، وليس بالضرورة أن تخالطه، لكن المراد هنا يلقون غيا أي يخالطون العذاب والشر، وليس مجرد الرؤية، إنما يلقونه أي يخالطونه ويدخلون النار والعياذ بالله. الغي ما هو فسر بعدة تفسير، أقرب هذه الأقوال، يعني أنا ما أذكر القول الصحيح حتى ما يتشوش السامع ببقية الأقوال. الإنسان طالبا يعني يركز على القول واللي يثبت في الذهن، لكن لو أعطي ذات قرة أقوال يتشوش ربما لا يجزم بواحد. أنا أقول في أقوال منها الخمسة أقوال، لكن أقربها أن المراد بالأصل الغي في اللغة ما هو؟ الغي هو الضلال. الغي هو الضلال، فسوف يلقون غيا أي يقول الضلال هم ضالون. المراد الجزاء، المراد الجزاء، اللغة العربية واسعة. يلقون غيا أي يلقون شرا جزاء لما عملوا من الغي والضلال، يعني كانوا في غي في الدنيا فيلقون الغي أي جزاء، مثل قوله تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما إيش معنى أثاما؟ يعني عقاب أو عقوبة الإثم الذي فعله في الدنيا، ولا ليس المعنى أنه يلقى حراما في الآخرة. الآخرة ما فيها تكليف، ما فيها واجب ولا فيها حرام، دار جزاء. يلقى ثامة أي يلقى الإثم الذي فعله في الدنيا، يلقى السيئات ثم يجزى عليها. هذا أيضا يلقى شرا، يلقى إثما، يلقى السيئات. إذا بعث يوم القيامة يلقى في ميزان السيئات، يحمل على ظهره، توضع في ميزانه فيعذب عليها. إذن معناه جزاء الغي، يلقى جزاء الغي وهو العذاب في نار جهنم عياذا بالله، إلا من تاب. الله سبحانه وتعالى استثنى التائبين من أجل يعني تشجيع العصاة والكفرة على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكثيرا ما تذكر التوبة في كتاب الله مع الشرك مع جميع الذنوب، أحيانا تذكر بعد ذنوب معينة وأحيانا تذكر على العموم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني هذا على سبيل العموم. وهذه في التائبين كما قال العلماء أن الذي يمسح الذنوب جميعا هو التوبة، ما عدا التوبة قد يكفر قد لا يكفر، مثل الصلوات والوضوء والجمعة تكفر الكبائر تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. إذا ما عزل استثنى التاب، وش معنى تاب في اللغة؟ تاب يعني رجع، تاب أي رجع، أي رجع عن طريق الشر إلى طريق الخير، إلا من تاب وآمن، يعني هذا يدل على أنهم كانوا غير مؤمنين. سبق قلنا أنه يدخل فيهم من ترك الصلاة، هذا ما في إشكال، ترك الصلاة كفر على قول الصحيح. فآمن يعني دخل في الإيمان أو رجع إلى الإيمان لأنه خرج عن الإيمان. لكن إذا قلنا تأخير الصلاة عن الوقت، هل يكفر من أخر الصلاة عن وقتها؟ هذا محل خلاف. لكن إذا قلنا أنه ما يكفر ما دام يصلي حتى لو أخر ما يكفر، فنقول آمن أي يعني تقوى في الإيمان، الإيمان كان ضعيفا جدا، فآمن يعني قوي أو قوى إيمانه بمحافظة الصلاة وتركه للمنكرات وعمل صالحا. هل العمل الصالح من الإيمان ولا لا؟ عبد العزيز، من الإيمان، هذا مذهب السنة والجماعة، أن العمل الصالح من الإيمان. الإيمان قول وعمل، الإيمان جمع سبعون شعبة، أعلاها قول، يعني الإيمان قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة، الإماطة عمل. إذن الإيمان قول وعمل، هذا معروف مذهب السنة والجماعة بلا خلاف، ومن خالف ينكر عليه. فإذن كيف يعطف العمل الصالح على الإيمان؟ إذا قلت جاء عمرو بن زيد فزيد غير عمرو، عطفت عليه، إن الصفا والمروة، المروة غير الصفا، ذلك عطف عليها. لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار، الأنصار غير المهاجرين، عطفه. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ كيف عطف العمل الصالح على الإيمان وهو منه؟ في جوابه، الجواب الأول أنه من باب عطف الخاص على العام، يعني تنبيها على أهميته، مع أنه داخل لو لم يعطف، لكن هذا للتنبيه على أهميته. له مثال مشهور كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإيش؟ وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل داخلان في الملائكة ولا لا؟ داخلان. طيب لماذا عطفهم؟ تنبيه على فضلهم وشرفهم. إذن هذا معروف في اللغة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. إذن جبريل وميكائيل ملائكة، وذلك ذكرهم عطفهم على الملائكة لأجل التأكيد على الفضل. إذن هذا الجواب الأول، العمل الصالح من الإيمان، لكن يذكره كثيرا في القرآن، يعطف كثيرا جدا، يعطف العمل الصالح للإيمان تنبيه على أهمية العمل، أنه لا جزاء إلا بالعمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. في جواب ثاني أنه مثل إذا اجتمع افترق افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإيمان مع العمل الصالح صار الإيمان المرجع عمل القلب، اعتقاد القلب، والعمل عمل الجوارح. وهذا أيضا ما فيه إشكال ولا فيه يعني مخالف المذهب والسنة والجماعة، لأن السياق أحيانا كله معنى في هذا السياق، له معنى في سياق إذا ضبط الإيمان يدخل في العمل الصالح، وإذا جاء مع العمل الصالح صار بكل معنى، مثل الإسلام والإيمان، مثل فقير ومسكين وشبه البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى. إذا جاء البر مع إذا جاء التقوى مع البر صار البر لفعل الخير والتقوى ترك الشر. وإذا جاءت وحدة التقوى تشمل الاثنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كيف تتقي الله؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا ما في تعارض. الكلمة في اللغة قد يكون لها معنى على الانفراد ويكون لها معنى على الانضمام إلى أخرى، هذا معروف كثير مشهور في اللغة. لكن على كل حال المراد تأكيد العمل الصالح. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على حب الدعة، حب الراحة، حب الإخلاد إلى الأرض والشهوات. هذه طبيعة في النفس، النفس ما تحب التعب، تميل إلى الكشف، تميل إلى القعود، وهذه الطبيعة في النفس. لا بد أن يكثر تذكير هذا العمل الصالح. إذا جاءت صلاة الفجر واحد نايم، الناس كثير ما يقوم. لماذا؟ إثارة للراحة، لأنه ينام مع أنه صلاة الفجر سهلة، كلها ما تجي نصف ساعة اليوم يقوم إلى أن يرجع، والأمر سهل، ما في تعب كثير، ويقوم يتوضأ الله يرحمه ويحجب بالبيت ويصلي عشر دقائق إلى ما فيها تعب. لكن النفوس مجبولة على حب التعب والراحة، ويجب أن تحفز بالترغيب والترهيب والتأكيد كما في كثير من الآيات. وعمل صالحا، وعمل صالحا، يقولون فيه محذوف، موصوف محذوف تقديره، وعملا، وعمل عملا صالحا، لأن صالحا صفة. أين الموصوف؟ عمل صالحا. أين الموصوف؟ محذوف. والشيء إذا عرف يحذف كثيرا في اللغة من باب الاختصار، أن ذكر المعروف ثقيل على النفوس. إذا كان شيء معروف وحذفه لا يؤثر فإنه يحذف للعلم به من باب التخفيف وعدم الإطالة والإملال. مثل قال الله عز وجل عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الآن الضمير يعود إلى غير مذكور، حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارى في الحجاب؟ الشمس. ما قال حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني معروفة. وثم قال ردوها علي، هل مراد رد الشمس؟ الشمس ما حد يستطيع رد إلا الله. ردوها علي ثم يعود إلى الخير. اللي فاهم السياق ما ينتبه عليه، معروف لا ليس المراد الشمس يقينا، إنما المراد الخير. إذ عرض عليه من عشي الصافنات الجهاد حتى توارث الحجاب ردوها علي، ردوها علي أي الخيل. وهذا معروف اللغة، المعروف يحذف إذا كان لا يلتبس على السالم. فأولئك، لاحظ إلى أولئك إشارة إلى القريب ولا البعيد؟ أولئك إلى البعيد، والقريب هؤلاء. هنا سؤال: لماذا أشار إليهم إشارة البعيد مع أنهم محبوبون إلى الله؟ والله يفرح بتوبة العبد إذا تاب، أشد من فرح الذي يضع راحلته ويقرب بالهلاك. فلماذا ذكروا بهذا الضمير، بضمير البعيد، مع أنهم محبوبون مقربون إلى الله عز وجل؟ الجواب فأولئك، يعني ذكر الضمير الأشار إليهم شرط البعيد، يعني لعلو منازله، لأنه في الدرجات العالية في جنة النعيم، والجنة فوق السماوات السبع. فأولئك، يعني هذا من باب الإشادة بهم ورفع درجاتهم، الشيء إذا ارتفع إشار إليه إشارة البعيد. فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. والجنة معروفة، سميت بذلك لأجل الاجتنان، لأن أغصانها كثيرة ومتشابكة، فتجن أي تخفي ما تحتها. هذه إشارة كثرة الأشجار وتقاربها وحسن نموها، حتى من أغصان تتشابك، فمن نظر من أعلى لا يرى العرض لكثرة الأشجار وتشابكها. ولا يظلمون شيئا، لا يظلمون شيئا أي من أعمالهم الصالحة. الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات وحسنات بفضله، ويثيبهم على كل حسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أكثر، ولا يظلمهم شيئا جل وعلا. ما الفائدة من تكرار نفي الظلم في القرآن؟ كثير جدا، آيات، عشرات الآيات في نفي الظلم في القرآن. يقول: من أجل أن ينشط العبد في العمل الصالح، لأنه في الدنيا يكثر الظلم. وبعض الناس يقولون: أنا ودي أسوي كذا، بس أنا خايف إنه ما يعطيني حاجة، ولو عظم إنه يعطيني كان أسوي الشيء الفلاني. كثير من الناس يظلمون، فليت يعني ينشر العامل أن يخشى الظلم. والعامل هنا الجزاء مؤجل، يعمل 60-70-80-90 سنة وما يأتيه الجزاء، الجزاء الأخروي لا، الجزاء الأخروي مؤجل فلا يرى شيئا، يعني أثار العمل الصالح موجودة لكن الجزاء الكامل ما يراه في الدنيا. طيب، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا يحتاج إلى تأكيدات لأنه سيعمل عملا كبيرا طويلا. الأعمال كم؟ الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والواجبات والمحرمات، كل حياته ستسخر لعبادة الله ليلا ونهارا. إذا هذا عمل كثير طويل مستمر متواصل، يحتاج إلى تأكيدات قوية حتى يضمن حقه وجزاءه فيستمر على العمل الصالح. ولذلك تأتي التأكيدات ولا يظلمون شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يخاف ظلما ولا هضما، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وهكذا تأتي التأكيدات، مع أنه تكفي آية واحدة لأن الله لا يخلف ميعاد، لكن معروف في لغة العرب إذا كان الأمر هاما يكرر على سبيل التأكيد. ثم قال جل وعلا جنات عدن، لماذا جاءت مكسورة هنا؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات بدل منصوب، طيب المنصوب بالفتح ولا بالكسر؟ أحسنت، إذن هو جمع مؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة لأنه بدل من المنصوب، المنصوب الجنة. طيب السؤال الثاني، لماذا جاءت بالجمع والأولى بالإفراد؟ أولئك يدخلون الجنة جنات عدن، في قراءة جنة عدن على الإفراد أيضا، وقراءة هذه جنات بالجمع.
تبين مراتب
لا، كيف يعني جاء الجمع بدل عن الإفراد؟ هل هي مفرد ولا جمع؟ كيف جاءت مفرد ثم البدل بدل الإفراد جاء جمعا؟ فهل فيه يعني إشكال؟ الجواب لا إشكال، لأن الإفراد يراد به الجنس، وله في حقيقته يعني جنس تحته أفراد، فإن نظرنا إلى الجنس أفردنا، وإن نظرنا إلى الأفراد جمعنا. مثل الأنعام، نسقيكم مما في بطونه، جاءت الإفراد، وفي موضع آخر جاءت بالجمع، ولا لا؟ نسقيكم ما في بطونها، التأنيث يراد به الجمع، مثل آلهة أخرى، التأنيث يطلق على الجمع. إذا جاءت بالإفراد وبالجمع، ما في تعارض. الأنعام ما هي؟ كلمة الأنعام هذه اسم جنس، الأنعام اسم جنس، نظرت إلى اللفظة هي مفردة، نسقيكم مما في بطونه، أي مما في بطون هذا الجنس، وإن نظرت إلى المعنى فهو جمع، أن هذا الجنس تحت أفراد كثيرة من الإبل والبقر والغنم. فإذا أحيانا يأتي السياق يراعي اللفظ وأحيانا يراعي المعنى، كله صحيح، ما في إشكال ولا تعارض. إذن هنا الجنة من جهة الجنس واحدة، جنة عدن، ومن جهة الأفراد جنان لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لمن خاف مقام ربه جنتان. فكل إنسان، كل مؤمن له جنتان، فكيف بعدد المؤمنين؟ واحد له ثنتين، إذا في ملايين الجنان لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. جنات عدن، ما معنى عدن؟ مرت معنا كثيرا، ما معنى عدن؟ إقامة دائمة، عدن في المكان إذا أقام به، يسمى المعدن، المعدن والمعدن يعني الشيء الثابت في الأرض، معادن حديد والذهب والفضة وكذا، معادن لأنها مستقرة في الأرض وثابتة فيها. جنات عدن، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصفة لأنها محبوبة للنفوس، لأن الإنسان مفطور على حب البقاء، مهما يعيش ما يحب الموت. سبحان الله، وبالعكس كلما طال به الزمن تقدم في العمر كلما إيش حارص على الحياة أكثر. هذه عجيبة الإنسان يهرب من آدم شو ما اثنتان، حرص على المال والحرص على العمر، لا يزال قلب الكبير الشاب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله، مع أن المتوقع عقلا أنه كلما طال به العمر يضعف الأمل. واحد وصل السبعين، واحد وصل الثمانين عارف انه بيموت، يعني ما الانسان كم يعيش، يعني يندر يصل 100، نادر يصل 100، 90 كثير جدا. طيب واحد وصل 85 يقول انا خلاص بموت بعد 85، بعد 85 وصلت 90، لا يؤمل انه يعيش. سبحان الله، هذه فطره في الانسان، الا حالات نادره، انسان اصيب بامراض وابتلاءات يمكن يتمنى الموت من شده البلاء، لكن اذا كان في حال الصحه والسلامه ما في احد يتمنى الموت. حتى الصحابه قال تعالى كرهت الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت. وبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام المراد بالحديث. اذا هذه صفه ليست مذمومه في الانسان، فطره. الله تعالى فطر عليها العباد، اعطاهم طول الامل وحب الحياه. يجازيهم في الاخره بنفس ما فطرهم عليه، يعطيهم حياه ابديه سرمديه. طيب هل يملون؟ عاشوا مليار سنة في الجنة، يمل ولا ما يمل؟ ما يمل، يعني في الدنيا فيه ملل، إنسان يحب التغيير لو إلى الأقل، يقول لك والله ملين من هذا، غيره لو أقل، يغير فعلا أحيانا إلا الأقل، لأنه يعني مل من الشيء الزين، فيبغى يغير لو أي شيء، لكن في الجنة لا، ما في ملل ولا فيه يعني دوام لنفسه المعيد. يتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه اللي خلق الإنسان وأعطاه هذه الصفة، غرس في حب البقاء فجازاه بما فطر عليه، هو الحياة الدائمة والنعيم المتجدد الذي لا ينتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فلا يمكن يمل، والنعيم يتجدد، حب الحياة فطرة والنعيم متجدد، نسأل الله من فضله، فلا يمكن أن يملوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مهما بقي لا يبغي التحول من الجنة إلى غيرها، لأنه لا يمل فيها أبدا ولا يوجد أفضل منها. جنات عدن التي وعد الرحمن، هذا سبق لنا أن الرحمن يأتي كثيرا في القرآن، كما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وأن الرحمن صار اسما علما مثل الله، الله عز وجل يأتي كثيرا في القرآن ولو لم يكن هناك مناسبة. جنات عدن التي وعدها، هنا في مناسبة أيضا أنه من رحمة الله دخلهم الجنة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وهذا ثناء المؤمنين أنهم آمنوا بالغيب، الإيمان بالغيب هذه صفة عظيمة في المؤمن يحبه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه صدق الله، وهذا يعني يدل على حسن ظنه بالله وعلى ثقته التامة بالله عز وجل. والثقة على حسب علمك بالواعد، لو وعدك إنسان صادق تثق، تقول الله فلان لا يمكن ما أعرف بخلاف الواحد، حتى لو بعد سنة تصبر وتمشي على ما قال. لكن إذا كان الواعد ها مرة يوفي في مرة ما يوفي، إما غدرا أو عجزا، تجد الثقة ضعيفة، ربما يترك إنسان العمل لا يثق. الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان بالغيب، ولذلك إذا انكشف الغيب لم ينفع الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هم الآن ما زالوا في حال الصحة، ما نزل عليهم العذاب، لكن عاينوا وهم لا في حالة السلامة، العذاب قريب لكن ما نزل، ومع ذلك لا يقبل الله منهم. فلماذا؟ لأن الإيمان صار إيمان شهادة ولا فضل فيه، كل من رأى الله سيؤمن به، من رأى النار آمن بها، من رأى الجنة آمن بها. ما الفضل؟ الفضل أن يؤمن بالغيب ولم يرى شيئا، إنما رأى الآيات والوعد من الله عز وجل فيؤمن بهذا الوعد. فهذا هو الذي يحب الله ويعظم أجره، كلما زاد إيمانه وثقته كلما ارتفع عند الله عز وجل. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أي الناس أعجب إيمانا؟ الحديث فيه خلاف الصحة لكن فيه عندي صحة وجمع من العلم. قال عليه الصلاة والسلام أي الناس أعجب إيمانا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم الملائكة لأنهم في السماوات يرون الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا يؤمنون وهم يرون ربهم أو عند ربهم؟ قالوا أنت يا رسول الله أعجب إيمانهم يظنون يعني أقوى إماما وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا أؤمن وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء؟ قالوا فنحن بالتدرج قالوا فنحن يا رسول الله كيف؟ قال كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدكم يجدون كتبا فيؤمنون بها أو قريبا هذا. شوف يعني أعجب إيمان ما قال أفضل، لا خير القرون قرني ما قال أفضل لكن أعجب، أعجب إيمانا. الله سبحانه وتعالى يعجب من بعض الأمور كما هو معلوم، لقد عجب ربكم من صنيعكم وضيفكما الليلة. فهذا إيمان يعني محبوب من الله عز وجل، يعني هذا آمن بصحف وجده، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رأى ربه ولا رأى الملائكة، إيمان بالغيب، وجد القرآن فقرأ فآمن به، وجد السنة فقرأ فآمن بها، وبذل كل سخر حياته كلها في طاعة الله وهو لم يرى الآخرة. هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى. ذلك درجات الإيمان لا تنتهي، ما في أحد يستكمل الإيمان أبدا، لكن فيه واجب وفيه كمال. الواجب لابد الإنسان يؤديه وإلا أثم، لكن بعد الواجب والكمال هذا لا يمكن أن يصل إليه أحد ويتدرج، لا ينتهي أبدا. إبراهيم عليه السلام وخليل الله أحب أن يتدرج ويزيد إيمان كما سبق على أول أن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي طمأنينة منزلة عالية أعلى من درجة الإيمان. فأحب الخليل عليه السلام أن يرتقي في الإيمان. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. هذه أشكال بعض المفسرين إنه كان وعده مأتيا، هذه اسم مفعول، والمتبادر أن يقول آتيا يوم القيامة آتي، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. فكيف نفسر أو نفهم هذه الكلمة؟ إنه كان وعده مأتيا. فيها قول بعض قال مأتيا يعني اسم مفعول بمعنى فاعل، مأتي بمعنى آتي، هذا يعني خلاف الظاهر. وذلك القول الثاني أرجح لأنه على الظاهر، والأولى أن نفسر على الظاهر ما لم يوجد صارف يصرف على الظاهر صارف قول. فإذا أمكن يحمل الكلام على الظاهر وله وجه سليم فهذا هو الأصل، فلا حاجة أن يصرف على الظاهر. نقول نبقي على ظاهرها، مأتي مفعول، إنه كان وعده مأتيا. الوعد يتضمن ماذا؟ الجنة والنار ولا لا؟ الله وعد بالجنة، وعده بالجنة، وعد الكافرين بالنار. فإذا النار والجنة تؤتى ولا لا؟ تؤتى، تؤتى، يأتي أهل الجنة إلى الجنة ويأتي أهل النار إلى النار. إذا لا مانع من إبقاء الآية على ظاهرها، ولها وجه يعني تفسر تفسيرا واضحا وليس فيه تكلف. إنه كان وعده أي ما وعد به مأتيا، أي يأتيه أهله، أهل الجنة يأتون إلى الجنة وأهل النار يأتون إلى النار، صلى الله عليه وسلم. ما لقيت إلا الألباني محسن، هذا حديث ضعيف يعني اللي حسنه لو عالم أحسن من اللي أجمع على ضعفه، لكن يبقى في ضعف، يبقى في ضعف. ثم قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من اللغو ولا كيف؟ بقريب طيب كيف استثناه من السلام؟ نقول هنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. السلام ليس من اللغو، هذا يسمون أهل اللغة إيش؟ الاستثناء المنقطع. استثناء المنقطع. قل جاء الطلاب إلا الأستاذ. ما يزال الأستاذ من الطلاب، وهذا كلام عربي معروف. لا لا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل الظن من العلم؟ ليس من العلم. طيب هذا الآن استثناء منقطع معروف. منقطع لأن يعني معناه أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا واضح. طيب لو قال قائل ما الفائدة منه؟ يعني جاء في القرآن كثيرا، يعني في أكثر موضع مثل هذا، مثل ما لهم به من علم اتباع الظن لا يذوقون في الموت إلا الموتة الأولى، وجاء في مواضع. فما الفائدة منه؟ ذكر العلماء فائدة، قالوا هي تأكيد المثبت، لأنه أثبت شيئا لا أو نفى شيئا، تأكيد ما قبله المنفي. هذا لا يذوقون فيها الموتة، لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى. يعني وش تفهم منه؟ لما استثنى الموت الأولى وهي في الدنيا ليست في الجنة، لا يذوقون فيها أي في الجنة الموتى إلا الموتة الأولى، هذا تأكيد للنفي. لأنه لو كان فيه موت في الجنة ولو بعد ملايين السنين لكان حقا بالاستثناء من الموتى التي كانت في الدنيا. واضح؟ مثل لا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لو فيه علم ولو واحد من ألف لكان حق بالاستثناء من الظن. فلما استثنى شيئا خارجا عن المستثنى منه دل على أنه لا يوجد شيء يستثنى أصلا، وهذا السلوك واضح ومعروف في اللغة يراد به التأكيد. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. غالبا اللغو يكون متى؟ في أي مجالس يكثر فيها اللغو؟ مجالس شرب الخمر، هذه يكثر فيها اللغو لأن العقول تغيب، فكل يبدأ يتكلم بما لن يتكلم به لو كان صاحيا. فإذا طاش عقله بدأ يتكلم بكلام سيء جدا، تسمع هذا السباب واللعن والشتم وكذا، كما قال عز وجل ما يريد الشيطان يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر صدكم عن ذكر الله وعن الصلاح. وثبت يعني بعض الصحابة قبل تحريم الخمر شربوا الخمر فحصل بينهم لغط بعد ما شربوا، وخصم اثنان فقام أحدهم إلى لحي الجمل بفك بعير وضرب به الآخر حتى شدخ أنفه وجهه، فأنزل الله سبحانه وتعالى وصرف من أسباب تحريم الخمر. الله عز وجل يذكر أن الجنة فيها الخمر لكن لا ليس خمر الدنيا، لا تطيش العقول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فلا لا لا يعني يأتيهم ما ينزل عقولهم ويذهبها، وبالتالي لا يسمعون فيها لغوا، يعني ما في لغو لأن العقول لا تطيش عند شرب الخمر في الجنة. إذا الخمر الجنة مطهر من الروائح الكريهة ولونه حسن، خمر الدنيا قريب من الأسود رائحته كريهة وأثره سيء من ناحية فقد العقل ومن ناحية الأمراض. خمر الجنة منزع كلها، لونه أبيض بيضاء ورائحته المسك ولا أثر، ومنتهى اللذة، ألذ شراب في الجنة في منتهى اللذة وليس له أثر على العقل، بل لذة فقط وليس له أثر على البدن، لا يحصل فيه شيء من أمراض. فكل الأضرار التي خمر الدنيا قد طهر منها خمر الناس المفعم. الله يؤكد أنهم لا يسمعون في رأي. ما اللغو؟ اللغو الكلام يشمل كلام محرم كاللعن والشتم ونحوه، يشمل الكلام الذي لا قيمة له، حديان ينزع عن العقل، واحد يهدي صح ما اغتاب ولا لعن ولا شتم، لكنه يهدي بأمور ما لها فائدة ولا لها قيمة ويستنقصه السامعون. أحيانا الإنسان يتكلم أشياء يقول هذا صحيح، هذا مسكين، هذا ما عندك أحد، هذا عقله خفيف، ما اغتاب أحد ولا سب أحد، لكن يتكلم أشياء يعني ما له داعي. وذلك بعض الناس يضيع يعني إما عاد مرضه وكبر سنه وكذا يبدأ يتكلم كلام يرحمه الحاضر، هو ما اعتدى على أحد، لكن يجيب كلام ما له قيمة، يعني كلام ساقط، كلام يضحك منه الناس يسخرون. فهذا اللغو، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، قد يصل الحرام اللعن والشتم، وقد لا يكون حراما لكنه يزري بالمتكلم. الله عز وجل نزه أهل الجنة من اللغو، لا يسمعون في اللغو إلا سلاما. هل المراد بالسلام السلام معروف السلام عليكم، ولا المراد السلام القول السالم من الآفات؟ أيما ولا الاثنين؟ الاثنين مجمع، أن الكلمة تصلح للاثنين. إلا سلاما، يعني السلام هو اللي يتبادل، الملائكة يسلمون، الله عز وجل يسلم على الجنة سلام وقول رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض تحية تحية ذريتك في الدنيا والآخرة السلام. فإذا دائما يسمعون السلام يتردد في الجنة. وأيضا السلامة من كل إثم وعيب، فكلام سالم من الإثم يعني يشمل الإثمين. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هذه أيضا فيها إشكال من جهته. الجهة الأولى أن الجنة ليس فيها بكرة ولا عشية، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني ما فيها ليل ولا نهار، نور مستمر دائم أبدي أبدي سرمدي، راح الليل والنهار والشمس والقمر كلها انتهى. الشمس والقمر أين مصيرهما يوم القيامة؟ في النار، تكور الشمس والقمر ويبقيان في النار، لا تعذيبا لهما لكن تبكيتا لعابديه. فإن يقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ثم تلقى في النار ويتبعونها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لأن الشمس والقمر انتهت، والليل والنهار، ولا حر ولا برد، صلى الله من فضله. إذن هذا الشلو بكرة وعشية، البكرة أول النهار والعشية آخر النهار. الأمر الثاني أن الله عز وجل وصف ثمار الجنة قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلها دائم وظلها، والبكرة والعشية وجبتين في اليوم، بكرة الطعام يؤكل في أول النهار، والعشية الطعام الذي يؤكل في آخر النهار. فإن طعام أهل الجنة دائم لا ينقطع في كل لحظة كل وقت، ودانية العلم ظلالها وذللت خطوط تذليلا، فالخطوط بين أيديهم في أو على الدوام. كيف نجيب عن الاثنين؟ نقول جواب يشمل الاثنين، نجيب عن الاثنين، نقول هذه في لغة العرب هذا الأسلوب يراد به إيش؟ التكثير، يراد به التكثير بغض النظر عن الصباح والمساء. يقول أنا جئتك بكرة، أنا أجيك بكرة وأشياء، ما يقصد الصباح والمساء، لا يعني أني أجيك دائما باستمرار، هذا أسلوب عربي معروف. ويدل على ذلك أو يوضح هذا أكثر قوله عليه الصلاة والسلام يسبحون الله إيش بكرة وعشية. هل تفهم من أنهم يسبحون في أول النهار وآخر النهار فقط؟ لا، في حديث ثاني يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. إذن هذا واضح، أنه يسبحون بكرة وعشية يعني على الدوام كما يلهمون النفس، والنفس لا يتوقف. إذن هذا السوق راد بالتكثير، والقرآن نزل بلغة العرب، فمن فهم لغة العرب فهم المراد بالقرآن. إذن هذا يعني يدل على أن الرزق وما يأتي من طعام وشراب أنه دائم ولا ينقطع. تلك الجنة أيضا إشارة للبعيد، فالجواب مثل ما سبق، تلك الجنة أشار البعيد لأن الجنة عالية فوق السماوات، فمثل ما تقدم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الإراثة والتوريث هنا يعني فيه كلام للمفسرين كيف نورث الميراث، يكون يرث الحي يرث الميت، يعني ملك يتجدد سبب الموت، إذا مات الإنسان تقع عن الدنيا الذي بعده الحي قريب الحي يرث ما ترك من مال ومتاع. والله سبحانه وتعالى هو الدائم الحي الذي لا يموت، فكيف يعني نفهم قوله تعالى نورث من عباده من كان تقيا؟ يعني فيه جوابان. جواب الأول أنهم يرثون من يرثون منازل أهل النار، مرت معنا في الدرس الماضي كنت تذكرون وذكرنا الحديث لكل إنسان منزلان، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم في الجنة. هذا الجواب، نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثه منازل الكفار. طيب يبقى أنهم لهم منازل ليست ميراثا ليست إرثا، يعني المؤمن حينما يرث منازل الكفار هل معناه له منازل، هل معناه ليس له منازل إلا التي ورث، ولا له منزل؟ له منزل، ما من أحد له منزلان، كل واحد له منزلان في الجنة والنار. إذن الكافر له منزل في الجنة والمؤمن له منزل في الجنة، إذا دخل المؤمن المؤمن كم يرث أو كم يحصل على كم منزل؟ ها؟ منزلين، منزله هو ومنزل الكافر الذي ورثه. طيب كيف الجواب على منزله الأصلي أو منزله هو الذي بعمله ليس الذي ورثه؟ يعني قالوا في التفسير قالوا نورث، يعني قال نزله منزل الإرث لأجل الملك المتجدد، لأن الميراث ملك يعني جديد، ما تعب على الإنسان ولا ما بناه ولا يعني عمله، يموت أبوك ترث بيته مباشرة. هنا في الجنة ما بنيت أنت بيتك ولا دفعت مالا، سبب فقط العمل سبب. والله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين الجنة بفضله ورحمته. إذن هذه القصور والجنان التي يعني أخذها المؤمن شبيهة بالميراث، ما تعب عليه هو بجهده وتعبه وماله، لا، هو يبعث ويجد القصور جاهزة بسم الله بفضله فيدخلها بفضل الله ورحمته، مثل الذي ورث أباه وجاءه مساكن أبيه بدون تعب وبدون مال وجد جاهزة ورثه ملكه. يعني هكذا قالوا والله أعلم. تقية، التقوى مثل ما سبق، ما كان تقية أي اتقى عذاب الله بفعل أمره واجتناب نواهيه. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه لا سبب نزول، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني يطلب عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يكثر من الزيارة. فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن جبريل لا ينزل بأمر الله عز وجل، والأمر ليس لجبريل وإنما إلى الله عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، فيعني فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل لا يملك أن يزوره بدون أمر الله عز وجل. ثم قال وما كان ربك نسيا، يعني الله عز وجل لن ينسى، إذا شاء يعني الله عز وجل لا ينسى، فإذا أراد أن يوحي لك شيئا أرسل جبريل ولا يمكن أن ينسى. إذا الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ورد يعني بعض الروايات في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر جبريل عليه السلام وعده يأتي، تأخر عليه وقال ما منعك أن تأتينا، فأخبره أنه فيه جرو كلب في البيت وفيه تمثال، أمر بكسر التمثال وإخراج الجرو، أسباب يعني لهذه الحادثة واستبطان النبي عليه الصلاة والسلام لمجيء جبريل. ومنها أيضا من حبس الوحي بقصة الكهف، سبق كلام فيها، قال سأخبركم غدا، فتأخر الوحي وما شابه ذلك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فسرت بأكثر من تفسير. أقرب له ما بين أيدينا، ما بين أيدينا يعني المراد به الآخرة. له ما بين أيدينا أي الآخرة، ما يكون بعد الموت في الآخرة. وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي الواقع الحال، يعني المستقبل والماضي والحال. يعني ما في هذه الأزمنة، ما يحصل في المستقبل من البعث والقيامة ودخول الجنة، الجنة والنار، النار هذا لله، وما مضى من الدنيا أيضا لله، وما هو واقع في الحال الحاضر فهو أيضا لله عز وجل. إذن هذه الآية تدل على إحاطة ملك الله تبارك وتعالى بكل شيء، مستقبل في الماضي في الحاضر، فكل ما في هذه الأوقات هو لله تبارك وتعالى، له خلقا وملكا وعبيدا جل وعلا. وما كان ربك نسيا، في سؤال سبق الجواب عليه. نسي هنا يعني فيها مبالغة، نسية أبلغ من وما كان ربك ناسيا أو ينسى. فهنا ذكر كلمة مؤكدة لنفي النسيان، مع أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا، والنفي الأكبر لا يدل على النفي الأصغر، مثل ما ورد وما ربك بظلام للعبيد. فتذكرون الجواب حتى ما نعيد مرة ثانية، من يذكره؟ يعني كيف نفى، ذكر الأكثر لنفي الأقل. يعني لو قلت فلان ليس بنسي، يمكن ما يمنع أنه ينسى أحيانا، لكن ليس نسيا أي ليس كثيرا نسيان. إذا نفيت الكثرة لا يلزم نفي القلة، هذا معروف في اللغة. فهنا كيف الجواب عنه؟ ما كان ربك نسيا. لا ما يلزم كذا، إذا نفيت الأكثر وقلت فلان ليس بنسي، ايش تفهم منها؟ يعني معناها ليس كثير النسيان، لكن ما يلزم انك تنفي النسيان النادر، واضح؟ لكن هنا لا شك انه نفي النسيان على الاطلاق في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالجواب انه من باب النسبة، في اللغة معروف ايضا يقال فلان ليس بخباز او ليس بنجار او كذا، هل معناه انه يخبز احيانا؟ ما يلزم، تبعده فلان مو بخباز اسمه، أو مثلا واحد يذم واحد لأنه يعني وصل به، قال لا يا أخي هذا ترى مو بنجار، هذا ترى مو بحدد، شعب الجماعة مو بحدد، يعني أنه لا يباشر حداده أبدا ولا يعرفه لا من قريب ولا من بعيد. يسمونه النسبة، نفي النسبة. إذا نفى النسبة انتفى كل شيء. يعني في أجوبة أخرى لكن هذا أقرب. رب السماوات والأرض وما بينهما، الله سبحانه وتعالى هو الرب، الرب هو الخالق، يعني يشمل ثلاث كلمات، الرب الخالق المالك المدبر، هذا معنى الرب، تضمن هذه الكلمات الثلاث. رب السماوات والأرض هو الخالق السماوات والأرض، وهو المالك السماوات والأرض، وهو المدبر السماوات والأرض وما فيهما جل وعلا. وما بينهما، وصل بين السماء والأرض أشياء كثيرة، الشمس والقمر والنجوم والهواء والسحاب وأشياء كثيرة بين السماء والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر. زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، في المراد هنا يعني اصبر صبرا طويلا عظيما، لأن الدين يحتاج إلى صبر عظيم، تصلي في اليوم خمس مرات، ما يصبر الصلاة إلا من صبره الله، فجر ظهر عصر مغرب عشاء مع الجماعة كل يوم كل يوم كل يوم، ليس الأمر هي صار عنده شغل ينام يقوم يروح يجي يسافر وكذا، فعنده مشاغل كثيرة. فإذا ثبت الصلاة هذا يدل على أنه في يعني درجة عالية من الإيمان والخوف من الله عز وجل. فاصطبر هذا تأكيد للصبر، والصبر ورد في أكثر من 100 آية يدل على عظم شأن الصبر، وأنه لا يصل الإنسان إلى الجنة إلا بالصبر العظيم. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم، هذا استفهام للنفي لكن مشرب بمعنى التحدي، وهو أبلغ من النفي المجرد، أبلغ من قال ليس له سمي، هل تعلم له سميا؟ فإن كنت تعلمه فأتي به، يتحدى الله عز وجل أن يأتي شخص ويقول نعم في سمي لله. ما هو سمي؟ يعني من يستحق مثل اسمي. هل يوجد أحد يسمى الخالق؟ ها؟ اسمه حقيقة؟ لا يمكن، ولا أحد يدعي هذا. هل يوجد أحد يسمى الله يعني يعبد بحق؟ أبدا. كذلك العزيز والحكيم والبارئ والمصور، كل اسماء الله عز وجل إن سمي بها شيء من الآلهة فهو كذب وبهتان، لا يمكن أن ينطبق الاسم على هذه الأصنام. لكن بالله الله عز وجل أسماؤه أسماء وصفات، فلا أحد يستحق هذه الأسماء إلا الله جل وعلا. هل تعلم له سميا؟ أي مثيل يستحق منه الخالق والرب والله محمد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.